أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف في رواية حديث الخلاف وبالتحديد كان الخلاف في سندها. ذكرنا بأنه تشكل في صحة الرواية من جهة الراوي أكثر مباشرة هو طريق السماعي باعتبار تواجده بين ابن عبد الملك الثقة وبين ابن عبد الواحد المجهول، ولا طريق لنا لتشريف أنه الثقة في مقابل المجهول. وقلنا بأن سيد الخير قدس الله نفسه أجاب عن ذلك لأن الإطلاق ينصرف إلى المعروف والمشهور، وأن المعروف والمشهور هو طريق الحماسي، هو المعروف بين الرواة وهو المشهور، فإذا الإطلاق ينصرف إلى إطلاق طريق الحماسي وإطلاق أيضا طريق من بعض الرواية، بعض الروايات واردة بعنوان شنو طريق فقط. وبعضها طريق الكنافي كما تنصرف الى الثقه وهو طريق ابن عبد الملك الكنافي. وعن ذكره الشيخ يريد هذا الحق. طبعا لا بد أن يكون مقصود قدس الله نفسه أنه لا توجد ولا رواية واحدة عن الثاني، يعني مقصود أنه لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان طريق ابن عبد الواحد، وهذا صحيح، لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان طريق ابن عبد الواحد، وأما بعنوان طريق الكنافي وعنوان طريق مطلقان الروايات موجودة كثيرة، لكن هذه أيضا هي مربطة بين ماذا؟ بين طريق ابن عبد الواحد وبين طريق ابن عبد الملك، ولا يظن بأنه طريق ابن عبد الواحد فيها. ويصح أن يقال أننا لا نعرف ولا رواية واحدة للثاني، يعني لطريق ابن عبد الواحد، لأنه بهذا العنوان لا توجد ولا رواية واحدة، وأما بعنوان طريق الكنافي فهذا مجرد احتمال لا نقطع بأنه شنو؟ لأنه طريق ابن عبد الواحد. هل يستدل على كلام السيد الخوي بهذا السؤال وهو أنه بالمراجعة تبين أن من يروي عن طريق ابن عبد الملك غير من يروي عن طريق الكنافي، غير من يروي عن طريق الكنافي، الذي يروي عن طريق ابن عبد الملك هم بعنوان عبد الملك، هم ابن بكير عبد الله ابن بكير ومحمد بن يحيى الخطعمي وجميل بن دراج وابان ابن عثمان، ذول الأربعة هم الذين يروون عن طريق ابن عبد الملك بهذا العنوان. وأما الذين يروون عن طريق الكنافي فهم أبو أيوب الخزاز، أبو جميلة، علي بن رواد ابن محبوب، شعيب الحداد، مالك ابن عطية، ولا يوجد أي اشتراك في الراوي بين هذين عن هذين العنوانين، الذين يرون عن طريق ابن عبد الملك هم أربعة غير من يروي عن طريق ابن عن طريق شنو الكنافي. هذا عدم الاشتراك قوي يجعل قضينا على ماذا؟ على التعدد، على ان ظريف ابن ظريف الكنافي، مو على انه يراد به ظريف ماذا؟ ابن عبد الملك، لان الرواه عن ظريف ابن عبد الملك هم ذول الاربعه رواه عنه، بينما ضريح التماسي لا يروي عنه بهذا العنوان واحد من هؤلاء الأربعة، وإنما يروي عنه أشخاص آخرون. فقد يجعل هذا الطريمة المؤيد لأن ضريح التماسي جاء أطلق وكان الراوي عنه غير من يروي عن ضريح بن عبد الملك، يراد به شخص آخر غير ضريح بن عبد الملك التماسي. لكنه لتخصيص كلام السيد الفارس بن الله نفسه يمكن ان يقال، لان الظاهر هذا التفصيل، لان الظاهر من كلام جمله من ارباب الفن من اصحاب الفن كالشيخ الكشي والشيخ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي هؤلاء الأربعة، وهم يظهر منهم معروفية ضريح ابن عبد الملك كما قلت لكم ومشهوريته بين الرواة، وعدم معروفية الآخر وهو ضريح ابن عبد الواحد، وهذا يؤكد سر المعروفية أن هذا الرجل هو المعروف لأنما لا قبيل معروف. فإذا آمنا بالكبرى وهي أن المعروفية في أوصاف الرواة تستوجب شنو؟ انحراف اللفظ المطلق لمن؟ للشخص المعروف والمشهور بينهم. أقول أن صور المشهورية بالنسبة إلى طريق عبد الملك يمكن استفادتها من كلمات هؤلاء العطاطين، بل لم يذكر ضريح بن عبد الواحد اي منهم الا الشيخ في رجاله، فقط الشيخ في رجاله في موضع من رجاله ذكر ضريح بن عبد الواحد الكناسي، فذكر بانه من ابحار الصادق فقط. النجاشي لم يذكره، الكشي لم يتعرض له، الجرق لم يتعرض له، ابن الغائر لم يتعرض له، كل هؤلاء لم يتعرضوا الى شخص غير غريب ابن عبد الملك ابن اعين الكناسي، واحمل ماذا؟ احمل الاخر. بل يظهر مما نقله الشيخ الكشي في رجاله في كتابه في ترجمه الغريب ابن عبد الملك أن المعروف يؤكد هذا، أن المعروف المشهور بينهم هو ضريح بن عبد الملك الكناسي، هذا هو المعروف. وذلك لأن الشيخ الكشي ذكر في رجاله نقلا عن حمدوه شيخه أستاذه حمدوه، نقلا عن أشياخه يعني أشياخ حمدوه، نقلا عن أشياخ حمدوه أنهم قالوا إنما سمي الكناسي يعني ضريح بن عبد الملك، إنما سمي الكناسي لأن تجارته بالكناسة، وكان تحته بنت حمران، حمران هو من نسل عائلة من آل عجم، وزوجته بنت حمران. ونقل عن البرقي أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأبيه يعني لأبي الضريح وهو عبد الملك أخو زرارة، قال لأبيه كيف سميت ابنك ضريحا؟ إنه أجاب عبد الملك كيف سماك أبوك جعفرا؟ أن الإمام أجابه بأن جعفر نهت من الجنة وضريح اسم سلطان. ثم نقل أيضا أن علي بن الحكم بن فضال تصدى لهذا الجواب وأثبت كذب هذه الرواية وأنها رواية ليست صحيحة، وأن عبد الملك لم تحدث هذه القضية بحيث يتجاسر ويجيب الإمام بهذا الجواب، تصدى بذلك وأثبت كذبه. أقول كل هذه الأمور تشير إلى أن المشهورة من الرواة من حمدوة والكشفي ومشايخ حمدوة والبرقي وعلي بن الحسين الطبال هم هذول الشيوخ الثانية وشيوخ الرجال. الذي يرجع إليه في هذا أن المعروف المشهور بينهم والمتداول بينهم من هو الوليد بن عبد الملك. هذا الشخص هو الذي يكون معروفا بينهم. فالانصاف ان ما ذكره من كون هذا هو المشهور لا يطلو من وجه بل هو الصحيح انه هو هذا المشهور. لا يمكن ان يكون الغريق بعد الواحد مشهور ولم يسجل له احد ولم يذكره احد في الشيخ الصوفي في رجاله ذكره في شيء جدا مختصر جدا انه من اصحاب الصادق عليه السلام. هذا يعني انها غير مشهور وان المشهور اللي يهتموا به ونفتحوا اسمه وما هو تحته بنت حمران وانه يعيش في الكنافه وسبب تسميته بالكنافي وكل هذه الامور التي ذكروها في ترجمته هذا دليل على انه كان هو المشهور فيما بينهم وهو المعروف فيما بينهم. فتتحقق صغرى ما ذكره في الجثث الروح فإذا ظننا إليه الخبرة يكون كلامه متينا. وبناء على ذلك الظاهر أن الرواية يمكن تصحيحها ولا وجه للتوقف فيها من جهة فريق الكنائسيين. وأما دلالة الرواية واضحة يعني ما تحتاج إلى يعني مقصود هو أنها ليس فيها دلالة على وجود الخمسي في على تحليل خمسي أرباح مكاسب ليس فيها دلالة على ذلك واعتبار قدرة من الرواية لأنه يقول قدر من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولم إلى بهم الرواية قد تكون صريحة لماذا فإن التحليل بسبب ماذا بسبب تقييد الولادة وعدم دخول الزنا لنا على الشارع على الشيعة فالرواية صريحة في اختصاص المحلل بخمس الأموال المرتبطة بماذا بالمناكح والخروج وليس تحليلا مطلقا يشمل كل خمس ثابت في أي مال. الأمر ليس هكذا ذكرين في التعليل كما هو واضح من الرواية. يبقى أنهم قلنا أن هناك اختلاف في رواية الشيخ ورواية الشيخ الكليمي. الشيخ الكليمي رواه فإنه محلل لهم ولميلادهم بينما الشيخ الكليمي رواه فإنه محلل لهم لميلادهم. هذا لا بعد أن ما ذكر الشيخ الكليمي هو يعني الأنسب للمعنى المستفاد من الرواية يعني فقط زيادة الواو تكون هناك زيادة الواو يعني العبارة تكون هكذا فإنه محلل لهم لميلادهم يعني لأجل ميلادهم محلل لهم. لماذا محلل لهم؟ لام التعليل لأجل ماذا؟ لأجل ميلادهم وطيب ولادتهم. أنسب من أن يقال فإنه محلل لهم ولميلادهم. هذه الرواية جد رقمها الرابع الرواية الخامسة هي رواية أبي خديجة وهي الرواية الرابعة في الباب الرابع من أبواب الأنفال الرواية هكذا نقرأ الرواية أولا. يروى رواية الشيخ الطوسي في التهذيب ورواها أيضا في الاستقرار عنه يعني عن سعد بن عبد الله الأثار المتقدم في صدر الباب عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاع عن أحمد بن عائل عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل وانا حاضر قال الامام يعني حلل لي الفروج وفجع ابو عبد الله عليه السلام فقال وليد حليم ثم معنا حليم فجع ابو عبد الله عليه السلام فقال له رجل يعني رجل اخر من الحاضرين في المجلس ليس يسالك ان يعترض الطريق وياخذ امراه او جاريه او كذا انما يسالك خادما يشتريها او امراه يتزوجها او ميراثا يصيبه او تجاره او شيئا اعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال. فما والله لا يحل الا لمن احللنا له، لا والله ما اعطينا احدا ذمه وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا نفاق. ادمي والروايه الشريفه. سند الروايه الظاهر انه تام، كل المذكورين في الروايه كلهم ثقات منصوص على وثاقه فيهم. نعم قد يناقش بل موقف ناقش بعضهم الراوي المباشر عن الامام وهو سالم بن مخرم ابو خديجه، وحاصل المناقشه في هذا الرجل هو ان النجاشي وثقه صراحه، لم يوثقه مكررا، يعني قال عنه ثقه، ومن الموارد النادره التي يكرر فيها قول الثقه. ولم يوثقه النجاشي الا ان الشيخ ضعفه في الفهرست صريحا، ضعفه في الفهرست صريحا. وذكره العلامه في القسم الثاني من كتابه، تعلمون بان القسم الثاني في الخلاصه موضوع علما من غير الموثقين، ذكره في القسم الثاني من كتابه ناقلا عن الشيخ العلامه ناقلا عن الشيخ تضعيفه في موضع وتوثيقه في موضع اخر. وتوقف هو العلامه من جهة تعارض الأقوال فيه. إذا كان مضعف من قبل الشيخ العلامة أن توقف فيه، واضح ونقل لأجل تعارض الأقوال فيه، فحينئذ من إشكال المناقشة تقول أن الاعتماد على توثيق النجاشي لا يحلو من إشكال، الاعتماد على توثيق النجاشي لا يخلو من إشكال، وهو صحيح لو تم هذا لكان صحيحا، لأنه عند تعارض التوثيق والتضحيه شنو قاعد يكثر الثقافة، ويبقى الرجل ليس فيه شنو توثيق. من ذا تقديم التعديل على الجرح؟ لا، من تقديم، من قدم الجرح على التعديل كما هو رأي في المسألة؟ لا، وإنما نحن بتفاوتهم لا يبقى لنا توثيق لهذا الرجل، ونحسب بأنه شنو ليس موثق، وهذا يكفي في عدم الاعتماد عليه. سيد القائل حدث الله نفسه أجاب عن هذا الإشكال وهذه المناقشة، والتفاتة لطيفة منه حدث الله نفسه كأكثر التفاتات به في هذا المجال. حافظ جواب السيد القائل هو هذا، يقول هناك قطعان أحدهما، هناك قطعان اسمهما سالم، أحدهما سالم ابن أبي سلمة، ابن أبي سلمة الكندي الثاني، الآخر الثاني هو سالم ابن مكرم الشناسي. الثاني يسمى بأبي خديجة، الثاني. ويكنا أيضا يعني الثاني بأبي سلمة ثاني سالم الثاني وكنا بأبي خديجة وكنا بأبي سلمة. وقد نص على 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 وجود هاتين الكنيتين لسالم ابن مكرم الكناسي أبو خديجة وأبو سلمة، نص على ذلك كل من النجاشي والبرقي والعلامة والكشي أيضا، نص على أنه كنية بكنية ثانية. وذكر الأخير وهو الكشي سبب ذلك، لماذا كنية بكنية ثانية؟ ذكر أن الإمام الصادق أمره بتغيير كنيته من أبي خديجة إلى أبي سلمة، فلم أمره بذلك أن يغير كنيته. كما هو موجود في روايتنا أيضا، روايتنا إيش تقول؟ يعني رواية هكذا عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، يعني أبو كان ابن مكرم هم يكنى بأبي سلمة وهم يكنى بماذا؟ بأبي خديجة. هذا الصور يعني كون سالم ابن مكرم الكناسي يكنى بأبي سلمة وكون سالم الأول ابن أبي سلمة، الأول سالم ابن أبي سلمة الكندي في الثاني، هذا يدل أوجد التوهم عند الشيخ الطيب، وهذا أجل التوهم عند الشيخ الطيب. فتخيل أن أبا سلمة كني للأب يعني لمكرم، وهذا أن أبي سلمة مو كني لسالم وإنما هو كني من لأبيه يعني لمكرم لا للغزل. تخيل هذا فصار سالم بن مكرم شنو؟ سالم بن ابي سلمة. وصار كنية ابو سلمة كنية للاب، فسالم كيف هو ابن ابي سلمة. ومن هنا تخيل ان 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 انه ان هناك قسم واحد وهو سالم بن ابي سلمة، سالم بن مكرم هو سالم بن ابي سلمة، هو سالم بن ابي سلمة. صحيح أن سالم بن أبي سلمة مضحك وهذا ضعيف، فنقل التضعيف من إلى سالم، نقل التضعيف من سالم بن أبي سلمة إلى سالم بن مكرم الكناسي باعتبار تخيل أن هذا هو ذاك، لأن كل منهما هو سالم بن أبي سلمة. بل الشيخ الطوسي ذكر في ترجمة سالم ابن مكرم، ذكره على أنواع سالم ابن مكرم في الفهرس، ذكر أن أن أبو أن أبا سلمة كنية لوالده، هو راح في هذا الاتباع، فهذا هو كنية للوالد لمكرم. قال سالم ابن مكرم ليه الثاني مو سالم ابن مكرم يكنى أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة، يعني أبوه يكنى بأبي سلمة مو يكنى بماذا؟ بأبي سلمة، خلافا لكل من ذكرناه النجاشي والكشي والبرقي والعلامة وهي الرواية هم تعيد هذا المعنى أن أبو سلمة كنية من بحقوق سالم، هو شك أنه استبعده. قال ومكرم يكنى أبا سلمة ضعيف، يعني شو صار هذا التعليم المكرم عن سالم بن أبي سلمة؟ هو في ذهنه أو شايف أن سالم بن أبي سلمة ضعيف ليس بالنقي الحديث يعبر عنه، هذا فثبت هذا التضعيف هنا. يؤيد هذا المعنى، يؤيد هذا المعنى اقتصار الشيخ على هذا العنوان في رجاله وفي الفهرس، يعني الشيخ الطيب ما ذكر عنوانين سالم بن ابي سلمة وسالم بن مكرم، فقرأ على عنوان واحد وهو ثاني ومن مسلم بينما النجاة لا ذكر عنوانه ذكر عنوان سالم بن أبي سلمة الكندي الثاني وذكر ثاني بن مكرم أبو خديجة اقتفاء الصوت على عنوان واحد وهو ثاني بن مكرم يؤيد أنه صرح من الاتحاد أن هناك شخص واحد وهو سالم بن أبي سلمة. ومن هنا يظهر أن توثيق النجاشي وسالم بن مكرم أبو خديجة في الحقيقة ليس له حكم معارض لأن تضعيف الشيخ ليس له في الحقيقة بناء على هذا الكلام وإنما هو التضعيف الثابت علما بسالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني وهو شخص آخر غير سالم بن مكرم الذي نتحدث عنه والمكنى بأبي خديجة. توقع توثيق النجاشي سالم عن المعارض. نعم ما نقله العلامة عن الشيخ من أنه افتقه في موضع آخر لم نعتر عليه. العلامة قال أن الشيخ الطوسي ضعفه في مكان وافتقه في محل آخر لم نعتر على هذا التوثيق من قبل الشيخ الطوسي. لا يظهر ذلك وإنما المقصود هو ماذا؟ المقصود هو ولو عثرنا عليه لعله يكون في إشارة من إلى عنوان أين أحدهما ضعيف والآخر ماذا والآخر اتفق لكننا لا غير موجود لم نعثر عليه. على كل حال يبدو أنه أن توثيق النجاة له ثابت وبهذا تكون الرواية تامة ونجم وأي ذلك وأي التوثيق من قبل النجاة ما رواه الكشي في رجاله عن العياشي محمد بن مسعود انه قال عن العياشي سألت ابا الحسن علي بن الحسن يعني عن الحسن الخطاب ما فاتن هذا العلم سألت ابا الحسن علي بن الحسن بن الخطاب ما وجودان اقول عن اسم ابي خديجة سألته عن اسم ابي خديجة فقال سالم بن مكرم فقلت له كفى فقال صالح فهم من هذا العبارة انه مدح وهو لا يقصر عن التوثيق وليس المراد بالعبارة هو نسي الوفاة عنه وإنما المقصود مقصود بن حبان هو عدم ثبوت وفاقته عنده مثلا واضح لكنه رجل هنا قال حسن لكونه صالحا لكن الوفاة عنه حد أعلى من كون صالح وهو غير ثابت عند إذن فضال ابن فضال لا يريد ان ينقل وفاقة عنه هناك امران مرة نفهم العبارة ان ابن فضال يريد ان ينقل وفاقة عنه لا ظاهر ان ابن فضال مو حاد الوفاقة لكن كون طالع هذا امر ثابت عنده وهذا مدح لا يكتب عنه توثيق ولعل اذكر في هذا على موضوع الوفاقة او الصلاة لعله يعني يمكن ان يكون بسبب ما ذكر في ترجمته او ترجمة سالم بن مكرم من انه كان من اصحاب ابي الخطاب وهو محمد بن ابي زينب هذا الخطاب المضل الملعون من قبل الائمة عليهم السلام منحرف المعروف ابو الخطاب كان من اصحابه حتى انه يقال ان في بداية عصر الدولة العباسية بلغ عيسى بن موسى اللي هو عم المنصور ان ابا الخطاب اجتمع مع اصحابه في المسجد بعد مسجد الكوفة ويقومون يمارسون بعض الاعمال والدعوة الى منهجهم فارسل عليهم جيشا فقتلهم جميعا جميعا إلا شاهد لاحظ من القتلى ثم عندما انصرف من الجيش فكان هذا وهرب وهو كان الإبن مكرم أبو أبيه نص على ذلك لعل كون من أصحاب أبو الخطاب سابقا ثم القرآن نص على أنه سمع على أنه تاب ورجع عن ذلك الرأي لعل يعني هذا أعطاه هذه السنة كون الثقة لعله من هذه السنة على كل حال ظهر من الرواية تامة فجان تبقى الدلالة الدلالة الظاهر أن الرواية مختصة بخصوص ما يرتبط بالمناكح والفروج كما هو الحال في الروايات السابقة معظم الروايات السابقة مختصة التحليل مختصة بخصوص خمس الأموال المرتبطة بالمناكح والفروج السر في ذلك الوجه في ذلك هو أن واضح من الرواية أن الرواية كان أول مرة رجلا طلب من الإمام المحلل له الفروض رجلا آخر تبرع لتوضيح وبيان مقصود السائل لأن الإمام فزع من السؤال الأول فتبرع رجلا آخر لتوضيح ما هو مقصود ماذا مقصود السائل السؤال لابد أن ننتفت إلى أن ماذا السؤال يعني الفرق قضية سؤال محدد جدا عن ماذا عن المناكح والسنة والفروج والتحليل الرجل الآخر المتبرع في مقام بيان مقصود السائل قال لا ليس يسألك أن يعتبر الطريق وإنما يسألك خادما للشريعة وهذا امرأة يتزوجها لو هذا الرجل ساقط على هاتين الفقرتين رأى كل واضحة في اختصاصها بما يرتبط بها بالمناكح والفروج واضحة جدا هو قال عن الفروج هذا موضح سنة امرأة يشتريها او جار يشتريها امرأة سنة يتزوجها فتختص التحليل وخصوص ما يرتبط بالمناكح والفروج لكن الرجل هذا الثاني لا ذكر جملة من الأمور مهمة ما لا ذكر ميراثا يطيله أو تجارة أو شيئا أعطيه هذا مهم وهذا قد يكون ماذا مهم يعني قد يوجد أن القضية في التحليل أوسع من ماذا مما يرتبط بالمناكح والخروج تجارة ميراث ما لا تكون المناكح والخروج أو شيئا فحطية هذا وصلت فقال الإمام هذا كله شنو على الحلية ما تختص بخصوص ما يرتبط بالمناكح والخروج هذا القرآن يوهم هذا الشيء واضح لكن التأمل في الرواية يمنع من ذلك ويعطي أنه لا أن الرواية تختص ما قلناه بالأموال التي ترتبط بالمناكح والفروج وذلك بنقطة أن هذا الرجل المتبرع ما ذكره هو توضيحا أن لسؤال السائل توضيح لسؤال السائل ما قاعد يسأل سؤال آخر هو ليس في طلب أن يسأل سؤال آخر وإنما هو تبرع لتوضيح سؤال السائل بحضور السائل وأمام الإمام عليه السلام تبرع لتوضيح سؤاله إذن يجب بهذه النقطة أن نلتزم بأن هذا التوضيح وإن ذكر فيه التجارة وذكر فيه الميراث وذكر فيه الحقية بالرغم من هذا هو لا زال مختصا ومرتبطا بماذا بالفروج وبال مناكح بأن نفترض أن هذا الشخص الموضح أراد أن يبين الأنحاء وهذا التي يحصل بها الإنسان على ماذا وهذا يبتلى به بماذا بالفروج والمناكح الأنحاء التي يبتلى يعني ما يكون سببا ل وقوع الجارية تحت تصرف الإنسان يطلع متعددة مرة يشتري جارية مرة يتزوج امرأة وهذا مناسب مرة سنه مرة يرث جارية كما نعملنا تجارة يتاجر بالجارية ومرة سنه ومرة يعطى ويوهب ماذا جارية لابد أن نفترض أن هذه التجارة ليست مطلقة والميراث ليس مطلق وكذا العطية ليست مطلقة وإنما هي شيء ترتبط بالنتيجة بماذا؟ بالفروض بنفسك ماذا؟ أن هذا الذي ذكره هو توضيح للسؤال يجب أن نتفق على هذا الحدود ولا نتجاوز ذلك ليس سؤالا جديدا وبهذا تكون الرواية مختصة لماذا؟ بسبب المنافح والفروض هذا حلالا حلال لهم ولعل جهد الإمام تأمين بهذا الشكل أيضا كريم على هذا عندما يعلم الحلية للميت والحلم هم الميت قال هذا تأمين للميت لا يخلو من يسار بأن القضية ترتبط لطهارة الشنا المولد هذا وإلا لو تحليل عارضي لخمس أربعة كذا شنا والوضع في تأمينه هنا بالهذا يعني خلاف الله مؤيد هذا نقول مؤيد لنا لاختصاص الرواية وصفوف الخروج والمنافع وصلى الله على محمد وعلى آله